زاد الله
زاد الله يعلم كم بيننا وبين آخر الصلاة. ننتقل بعدها للقبور واللحود وندفن بعدها 7,000 صلاة، 300 صلاة، 5,000. على المسلم أن يحسن خطواته إلى القبر لأداء الصلاة في وقتها، فإذا جاءت آخر الصلاة كان ينبغي له أن يصليها كما أوصى الرسول فقال: صلوا كما رأيتم يصلي، وقال: صلي صلاة مودع أنك ترى الله.
مما يحث العبد على إتقان صلاته أن يتذكر أن هذه الصلاة التي أخلها الآن، صلاها مثلا اليوم العصر، أخل فيها يا أخي قبل المغرب قد تكون وفاتك، لا تستبعد. تحب أن تلقى الله بتلك الصلاة الخائبة أو المخلة بالأركان، مخلة الوقت، فقد تكون آخر صلاة لك العصر. هذا يحفز
إنك كل صلاة تصليها لين تقترب من قبرك تكون على أتم وجه، إنك ما تعرف يعني آخر صلاة صليتها هل تعيش بعدها، أو تلك الصلاة اللي صليتها الآن هل تعيش بعدها. كنت طالع إلى الطائف للدرس،
شفت شيء من الزحام نظرت عن شمالي، وإذا بشخص ألقي من قوة الحادث من أعلى السيارة أو من نافذة السيارة إلى أن سقط في رصيف آخر. أنظر في هذا المتوفى، الله يرحمه ويسلي أهله بالعزاء فيه
والتثبيت، أحسن الله عزاءه. هل كان يتوقع إلا أنه يجلس في نزهته أو في المكان الذي يذهب إليه أو مقابلة أصحابه أو عشاء أو في تلك الليلة؟ كله خريطة مرسومة في ذهنه. ليس من الخريطة في الغالب عند أكثرنا أنه سينتقد القبر ويقظه الملكان المنكر ونكير من ربك ما دينك. فأعظم ما تحافظ عليه في عيشتك في القبر هذه الصلاة، فإن تصلح لك عيشة الآخرة، تنهاك عن فحشاء المنكر، صلة بين عبد ربه، تجري عنك الحزن في الدنيا لتقوم بأعمالك الأخروية، فإن الحزن والهم والغم يقاعسك عن أعمالك الأخروية. فإذا صليت صلاة متقنة جل الله عنك الهم، فأقبلت على إصلاح دينك ودنياك. هذه من فوائد الصلاة. ولكن كثير من الناس ما عنده الآن التصور للصلاة الصحيحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، بل إذا جاءت طوارئ في الصلاة تجده من أجهل الناس فيها. مثاله: كم عامي جاءك أو كم شخص جاءك وقال لك: والله صار كذا وكذا، وعدت الصلاة. هذا ابتداع أن يعيد الصلاة من غير موجب شرعي، وحينئذ لابد من ذكر مهمات مسائل تتعلق بإيش؟ بالصلاة. فالمسألة الأولى في ذلك تدبر قول النبي فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الكلمة النبوية المباركة ينبغي تردد في ذهنك كل صلاة، يجب تصلي، تذكر كلام الرسول، مر معك في خطبة الجمعة، مر معك في كتاب قرأته عن عالم تحبه وتخصه بقراءة لما تعلمه من تحقيقه وعلمه، نقل لك هذه العبارة النبوية. كل ما جيت تكبر حتى في النافلة ردد في نفسك كلمة: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله هذا يعينك يا أخي الفاضل، يعينك هذا على أداء الصلاة كما ينبغي. فتجي مثلا تسرح في الصلاة أو تشرد بفكرك، تذكر النبي قال ينصرف الرجل من صلاته أن يقتل نصفها؟ لا، أبي كل الصلاة ما أبي نصفها يروح عني. تبدأ تعيد النظر فيما تقرأه، الحمد لله رب العالمين، وثني على الله بما اتصف به من الصفات اللازمة من سمعه وبصره وعلمه، فالمحامد صرف له وحده، كل ما تقرأ الله أكبر أعظم من كل شيء في ذاته وصفاته وحكمه وقهره وعلوه. فالترجم كل ما تقرأ في الصلاة تعود، هذا يعينك على الخشوع في الصلاة. فإذن تدبر صلوا كما رأيتمون يصلي يجعلك تقتني كتابا تتعلم فيه أو به صفة صلاة النبي. تشتري كتاب، تشتري كتاب مثل صفة صلاة النبي للعلامة الألباني رحمه الله، تشتري كتاب صفة صلاة النبي للعلامة الألباني. هذا الكتاب رجع فيه الشيخ إلى 100 مخطوط وكتاب، يعني إما يندر أو قد لا تجد مثله في بابه، ومن جهة توخي الصحة وجمع المرويات المتعلقة بالصلاة في السجود والجلسة بين السجدتين. فمن فوائده مثلا أن تعلم أنه ليس هناك حديث واحد في كيفية وضع المصلي يده وين بين السجدتين، لكن هل تضع على صدرك بين السجدتين، تضع على الأرض، تضع على فخذك كي تشهد؟ ما في، لن تجد حديث. وحينئذ تعرف ما ذكره الزهري أن ليس كل مسألة نحتاج فيها إلى إيش؟
إلى إسناد خاص في الدين، بل بعض المسائل تأتينا من اتفاق العلماء وعامل المسلمين. مثاله لو جيت تقول أعطينا سند في حدود الحرم المكي حيث الصلاة، حيث نحرم الصيد، حدود الحرم، حدود رمي الجمرات، الجمرات هذه كم حدودها تقع فيها حصن، لن تجد سند من طولها 7 أشبار 7، بل العمل الايش المتوارث. حتى شيخنا وصي الله عباس لما اختير في عضو في لجنة لمعرفة حدود الحرم وطاروا وحلقوا على حدود الحرم،
طاروا الكوبتر وصاروا ينظرون إلى المعالم، انزل يقولوا الطيار انزل هنا، ينزل يشوفوا. ليش يفعلوا ذلك؟ يريدون أو يعتقدون هؤلاء المحققون أنه يعني حدود الحرم لم تعرف إلا بالعمل المستمر في المسلمين، والعمال وضعوها من عهد النبي طردوها. نعم، فهنا مثلا أين تضع يديك بين السجدتين؟ عمل المسلمين وين؟ أحسن، على تسوونها هذا عملكم من عهد الله، ما في ولا حديث فيه.
الشيخ رجع إلى 100 كتاب في صفة صلاة النبي بين مخطوط ومطبوع، قال ما وجدت حديث واحد وين الرجل يضع يديه بين السجدتين. إذا قام قال وجدت حديث له عدة طرق، كان بعض الناس سمعت كل شوي ينشر كلام لشخص يقول يعني
يقلدين على الصدر إلى آخره، إلا هذا وجد الشيخ له، وجد أكثر من طريق وهو عالم العصر الحديث. يعني إذا جاء لك واحد شخص إذن يعرف بشرح متون الفقه وشخص محدث كبير من الألباني، عندما ترجع كفة التحسين ترجع قول ولا قول المختص اختصار حتى يبين لك بدراسه. الشيخ مختص قال وجدت عدة طرق لحديث وضع اليدين على الصدر،
خلاص في ذمته. الحديث حسن ذلك. ليش يقول مكروه؟ عالم جهل هذا جمع الطرق وقال لك الحديث نعم، ورأى علما قبله يعني سمع من يقول حديثنا ضعيف إلى آخره نعم. فحينئذ الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا دليل واضح بين. وقد ذكرنا عبد البر مسألة عظيمة وهي أن على طالب العلم أو الفقيه أن ينصف العلم. كيف ينصفه؟
يحقق قدر الاستطاعة. حينئذ يكون أنصف العلم حققه وفق القواعد السليمة اللي مشى عليها أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك ونحو الشيخ سلام بن تيمية، وجرى عليها إلى الآن مشايخنا الذين برزوا في العلم الله يرحمهم ويحفظ من بقي منهم. طيب إذن مقتضى صلوا كما رأيتون صلي، مقتضى هذا الحديث النبوي المبارك بكلمتين فقط، صلوا كما رأيتموني، أن تحفرها في قلبك ولا تنساها في كل صلاة. ذكر أنا بصلي الآن كيف أصلي؟ مثل ما أمي علمتني أو أبي، أو مثل ما صلى النبي. والله أنا معظم صلاتي قاعد أقلد أمي فيها. طيب خلينا نشتري كتاب صفة صلاة النبي الألباني، كتاب صفة الصلاة لابن القيم في زاد المعاد، صفة الصلاة لشيخنا بن باز، بقرأ أشوف كيف كان النبي يصلي. فإذا كانت مهمل 40 سنة الآن مهمل صفة صلاة النبي، ما قريت ولا مرة كتاب صفة صلاة النبي، اقرأ لها الآن. إذا صليت العصر فتحت المكتبات خذه لتصلي المغرب صلاة صحيحة، أو من المواقع اللي تحمل هذا الكتاب العظيم ولو مختصرا، من له نسخة مختصرة صفة صلاة النبي، اشتري هذا الكتاب ولو نسخة مختصرة واقرأ واعمل. مما يقويك على العمل تجمع عيالك من سن السابعة إلى الزوجة لها كما قال أوزاعي أو غيره أو الزهري، وإن الزوجة لتخاصم زوجها عند ربها يوم القيامة. ما يروح المساجد مشغولة بالعيال بالبيت، يروح الله مثلكم شوفوا كيف كل شوي أنتم عمرين الدروس، بارك الله في عملكم الطيب المبارك، وهذا تشبه منكم بالصحابة. وهي قاعدة في أمر عيالها في المنزل، قد تجد وقت وقد لا تجد وقت، فتخاصم زوجها، فتخاصم الله، فتخاصم زوجها عند الله عفوا، يا رب هذا الرجل يعني بليت اني تزوجته يعني، او انه كان زوج لي وما كان يعلمني، يجي المساجد ويحضر عند المشايخ يعني ويقرا ما لا استطيع انا وما علمني، بتكون الزوجه لي خصمك عند الله؟ اذا حط الزوجه بعد ما تقرا الكتاب صلاة النبي والدارس، المدارسه دي تجعلك متعود على صلاة الصحابة، حتى يراك إنسان فقيه بعيد لم يفرق بينك وبين صلاة الصحابة لأنك صرت تدرس، درس العيال، قول يا أولاد كيف تحط يدك كذا، مع التكرار وتدريس العيال يوم بعد يوم تصبح أنت نفسك تضع يديك مثل ما كنت تدرس، تدرس، درس عيالك منهيات الصلاة، فرقع ترى صابع في الصلاة، يا ولدي لا تفقع صابع، ترفقع صابع في الصلاة. عباس سمع رجل يفرقع صابع في الصلاة، قال تفرقع اصبعك في الصلاة لا أم لك نهر، وهذه ينافي الخشوع يا ولد، ما يصلح، علمه أن لا يتثاءب في الصلاة، يقف أمام الله ما يصلح، يتثاءب أحدكم في الصلاة أو كما قال فليضع يديه على ثلاث على فيه ولا يقول ها، فإن الشيطان يضحك، تثاءب أمام الله، قدر عظم الله أمامك، لو ملك والله تخاف، جاتك مثابة من الملك تستحي من الملك، تقعد ملء فرجي فكيك أمام الله، وش هذا؟ أعوذ بالله، غفلة، والله غفلة. علم عيالك التأدب وتعظيم الرب إذا قمت بين يديه، وأن ملك الملوك، كل من ماذا عن سلك تصفر وجوه إذا جاء الصلاة وقرب خلاص يكبر، كأنه إذا ساحت قصاص أو قاف أمام الله، إذا كبر رأسه دخل في المناجاة مع الله، الله أكبر، دخل خاف يسيء مع خالقه، صورة مقبل وقلبه مدبر، يعني صورة تشبه. فعلم عيالك تعظيم الرب، وما رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه. الآن بعض الأمهات إلى الآن ما علمت ولدها إذا جاتك النخام، خاصة في أيام البرد الآن، طبيعي يعني أمر سنة كونية، يعني إن تجتنب تنتشر إيش أمراض الزكام، سيران الأنف، يعني بشر إحنا من كوكب آخر. ولا شك أن الولد صار يحط في يده مناديل، ولم تعلم أم ولدها شاف قدام راح المسجد من 10 سنين وصلي في المسجد يا ولد، تبدأ تشد عليه، ما تقول له إذا حضرتك النخامة لا تضع عين القبلة، جاهل، هي نفسها جاهلة كيف فأخذ الشيء لا يعطيه. كم 20-600 مرة تنخم جهة القبلة، ولا مرة أمه قالت له إذا جيت تنخم في الصلاة ولدي لا تضع عندي في أمامك تنخم كذا، لا عن يساري، بس أخذت منها الأم 7 ثواني. شوف بس أرجع خلاها ما تقول. فإذا لابد أن الوالدين يتسلح بالعلم حتى يعلم أولادهم صفة الصلاة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما هو أعظم ما تصور الله يسألك عنه في أولادك بعد التوحيد؟ يعني علمتهم التوحيد، أخذتهم دروس التوحيد، بث مباشر التوحيد، سمعتهم الشركة الإلهية الربوبية، أعظم شيء بعد ذلك شو؟
صلاة. واضح.
كلكم مسؤول عن رعيته. يسألك الرب كيف محافظة معرض يأكل الصلاة، كنت توقظهم، كنت تعلمهم كيف؟ من الآن لا إيقاظ ولا تعليم، والله حتى يكون غايب على البيت، قد يكون بناته نايمين ما يتصل على البيت يقول قام البنات يصلوا، ما يتصل ويأخذ 3 ثواني، والله ما يتصل ولا يجي اليوم اللي بعده بعد انتهي من عمله يشوفهم، بس ما صلوا في ذاك الوقت يحسبهم بس هذا الوقت ضيعوا، طيب ضيع أوقات قبلها، وليس هذا أول سقطاتهم في الصلاة أولادك. ما سألت عن أمس السبوه، هذه غفلة غفلة. أو يذهب الرجل الاعتكاف 10 أواخر وجو وعياله يسهرون للساعة 8 صباحا أيام 10 أواخر، يتركوا صلاة الظهر والعصر ويصلوا نستغفر الله ونتوب إليه يمكن بعد المغرب، بس يفطرون ما يتصل يقول بيصلوا البنات بيصلوا الأولاد إلى آخره، يقول أنا في جو خلاص روحاني ما أدري إيش يسمونه وفي اعتكاف وهي اتصل حتى من عملك صلوا، أنت تكون عام عندك عمل وهم عندهم إجازة نام وسهروا، تلقاهم في الغالب ما صلوا الفجر إذا كانوا يسهرون، هل سألت عنهم؟ مشكلة. الإشكال الوعيد اللي ذكره ابن تيمية الله يرحمه استنباطا، وهو أن أهل البيت إذا ضيعوا التواصي أو وصية أولادهم بالصلاة ابتلاهم الله بالفقر، تنحدر أمورهم الاقتصادية صح التعبير، يصبح عندهم ديون ويصبح عندهم نقص في ثلاجتهم وفي أشيائهم وأرزاقهم، كل بتضيع الصلاة في البيت، مشكلة. ويقعد الأب مو بعارف السبب يقول أنا من مشكلة مالية في مشكلة مالية، أخي اصبح صلاتك صلاة عياله البيت، اصطحبهم من 7 المساجد كما رأى بعض الأفاضل كيف ماشين أولادك كل يوم مع المساجد جزاهم الله خير، سوي كذا جيبهم المساجد. والأم مدرسة، إذا عددتها عددت شعب طيب العاطفة، أصل الأم في الغالب كثير من الأمهات الله يهديهم مع جوالها، والله إن يمكن عيالها ما يصلون في وقتها نايمين في حجرتهم وهي مع الجوال، خاف الله يا مت الله ليعذبك الله بهذا، يعذبك بالفقر، يسلط عليك على زوجك البخل من جهتك أنت، ما يعطيك أنت تصبح فقيرة أنت، أنه قائم أنت غير قائم، يتجزأ العقوبة ولا لا؟ يعني وش ذنبه الأب ما دام حاضر ويتصل والأم مهملة فقط توزع العقوبة، هي تفتقر هو يصير غني،
قام بالواجب عليه. فأنت تقوم بالواجب عليك يساعديها الزوج في هذا العيال. مسألة محطة كنا راكبين كلنا نوياك والأمة ذي كلها ملوكها وزراءها كلها يا أخي كأننا سبحان الله راكبين مقطورة في قطار وخلاص سايرين لأجلنا. بس يرى الله شو نسوي؟ صحيح يا أننا نقوم بواجبنا في رمضان نترك أكل الحرام بس هذين نصل المحطة وهي تخرج أرواحنا ثم نحاسب في قبورنا. بس كأننا راكبين مقطورة رحمة تسير للآخرة. يرى الله ما نعمل في الفترة المحدودة كيف تعامل مع عيالنا في البيع والشراء كيف نتعامل مع النوم كيف ننام ننام مثل الرسول وننام مثل القط كل واحد فاد رجلي ينام كذا ما ينام على الجد أيمن. يفترينا بالمستحبات وبالواجبات اتباعات. يرى من يعمل ومن لا يعمل لكم الجنة ورثوا ما كنتم ما قال تغفلون عمل. ومن هنا أؤكد على خطر التهاون في الصحبة. ولا أزال أقول في ناس إلى الآن ينتقون أصحابهم اللي يسليهم ولا ينتفعون منهم ما ينتبهون للصالح. طيب صاحب أسرة الأم والأب كلهم هو تعرف على رجل وعرفته زوجته على هي تعرفت على امرأة في المسجد أو في السوق أو في وهي عرفته زوجته على زوجها من طريق زوجته ترى فلان يبيك القهوة. أتعرفت الأسرة على أسرة أسرة هذه اللي تعرفوا عليها مضيعة هبل. يجون عند هالأسرة الفاضلة كانت فاضلة بس إنه أخطأوا في الانتقاء جو سهروا عندهم لين ثلاث بالليل. من يقوم بعد ثلاثة إلى صلاة الفجر؟ يا أختي لما تنتقين التعرف على النساء تعرفي على الأسرة الفاضلة المقيمة للصلاة لأن المرء على دينه خليله طبع سراء. طبعا الأسرة هذه يمروا يجيبوا لهم حلويات وسمر ويجيبوا لهم أحاديث الطائب الأحاديث اللي تسلي والصلاة طيب الفجر هذا أحسن ذكره. لو استمتعت بجلسة شواء وطعام بالليل وحديث جميلة وحكايات ألف ليلة وليلة ثم نمت عن صفر يسلط الله عليك من النكد ما لا يقاومه ذلك المفرح اللي سويته مع الصاحب هذا أو الأسرة اللي استقبلته في بيتك. والله راح عليك صدر مجر يوم كله نكد وفقر وسوء خلق بال الشيطان في أذنك استقبلت يومك وانت تركت صلاة الفجر. ليش الأسرة هذه فرحان بها أنه والله انبسطوا العياف؟ وش يعني انبسطوا العياف؟ انبسطوا انبساط شرعي لو لين حد عشر ونص إلى كذا نوم عشان صلاة الفجر ولا انبساط يعني وش نقول بدعي كان سمروا في ليلة اللي يسموها ليلة الإسراء والمعراج يحتفلون ويتعشون وقاعدين للساعة ثلاثة في المنكر إسراء والمعراج أو صلاة مبتدعة أو ينظرون مشاهد محرمة حتى نام عن صلاة الفجر. إيش معنى انبسطوا العيال؟ انبسطوا وإيش انبساطهم؟ هذا اللي يسألك الله عنه عيالك عن عيالك وقفون مسؤولون. همك تبسط عيالك ولا همك أنهم ينجوا من إيش؟ من النار. بسطهم ما فيش صاحبك أنت تضرب البطيخ العب معهم في حقل شوف لك بستان والعب معهم كرة وضحكهم إلى آخر لكن لا حدود الله لا تقربها لا تسرع تسوق الفجر. نعم أو تظهر بكذبة عن بنتك قالت لك أنا علي العذر عشان تنام ما عليها العذر ألا تعاقبها وأن تتخذ ذلك مزح. فإن المزاح في وقت الجد خور وجبن سفة يعني تفوت الصلاة وتقول عنده ريال أبويا ما عنده كذاب وما أدري شلون يضحك الأسرة. هذا حدود الله لا ما في مزح هنا. ناصر الدين الألبانية كانت تقول أبونا ناصر الدين الألباني في المنزل كان معنا يعني في المزاح كالملح في الطعام قليل مزاح وتبقى هيبته ويدير البيت من كل وقت مزاح يضيع عمر الصلاة. قوم يا بنت الصلاة ودائما متخذ والدها سخرية يضحك ما تخاف منها تنام لابد يقول لك يا والد الله يحفظك شيء من الهيبة أنك ما كل وقتك مزاح وضحك ولعب. اقتدي بالعلماء، انظر باستاذ العالم، قل لكم عن شيخ ناصر دير البان كيف كان معه، يعني مع أنه هو نفسه شخصيته لطيفة وكذا، لكن يجعل وقت من هذا وقليل وطوال الوقت قد نقدر يعلم عياله، والصلاة هذه أهم شيء عنده إلى آخره. طيب ننتقل للمسألة الثانية بعد هذه الموعظة، أسأل الله ينفع بها ونصبح بعد اليوم يعني مقيمي الصلاة أولادنا، كأني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فلا بد أن لا تهتم بنفسك فقط في إقامة الصلاة حتى تنجو مع عذاب الله، ذريتك مسؤول عنها، يمكن قبلك بعد، صحيهم قبلك أنت، انتبه. طيب ننتقل للمسألة الثانية، تقسيم الصلاة إلى واجبات وأركان ومستحبات. لم يصنع ذلك الفقهاء بحدس من الرأي، نظروا كذا في المجافات قالوا مستحب، نظروا في الطمأنينة في الركان قالوا طمأنينة ركن حسب الأدلة. فاستنبطوا الأركان مثلا من حديث المسيء لصلاة، صلى صلاة سرق منها لدرجة أنه ما اطمأن، فبلغوا النبي في تلك في ذاك المشهد إيش أركان الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة وأمره أن يستقبل القبلة وأن يكبر وأن يقرأ الفاتحة، فعرفنا أن كل هذا إيش؟ إيه نعم أركان وشروط. قال ثم اسجد اركع حتى تطمئن راكعا، عرفنا أن الطمأنينة، وثم ارفع تطمئن قائما، عرفنا هذا الأركان الطمأنينة كل أركان ركن، لأنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلما قال لم تصلي عرفنا أن الذي ترك هذا الزيء لصلاته أركانا، والركن ما يلزم من عدم العدم، كما أنه لا يلزم من وجود وجود ولا عدم ذاته، وكان متعلق بماهية العمل بخير الشرط، فيسحب من خارج نية العمل إلى أثناء العمل كالوضوء شرط. فإذا بطل الوضوء بالحدث بطلت الصلاة، هكذا عرفنا الركن. قال تحليلها التسليم، عرفنا التسليم ركن. التكبير تحريم التكبير ركن، التسليم ركن، التكبير ركن، الركوع ركن، القيام منه ركن، السجود ركن، بين السجدتين ركن، طمأنينة بجميع أركان ركن، الفاتحة ركن. طيب ليش ما قلنا قراءة سورة بعد الفاتحة ركن أو حتى على الأقل واجب؟ وجدنا صارف يصرف الركنية التي جاءت في ظاهر حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم الكتاب فما زاد، هذا الدليل ظاهره الحسن الألباني، دليل على أنه إذا ما قرأت شيء مع الفاتحة صلاتك باطلة، لا صلاة، نفى الصلاة كما نفاها لم يقرأ الفاتحة. لكن لما جاء ما روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة قراءتك بفاتحة الكتاب بيوم الكتاب في الصلاة تجزيك، يعني لو قريت الفاتحة وركعت صح. كان بعض المشايخ له تحقيق في هذا محل نظر، يقول هذا تجزيك لو كنت منفرد، لكن في الجماعة لابد من قراءة السورة لجيران العمل، ما مولى مرة النبي ترك قراءة السورة بعد الفاتحة، فدل أن هذا للمنفرد. على كل حال عرفت الأركان والواجبات المستحبات بالأدلة وليس حدس، فليس واحد يجي للإنسان يقول أنا ما شفت رفعت يدك الكبار، قال لي سنة سنة، ليه السنة؟ ما يسمى أصلا طالب علم حتى يعرف وجه ما يتكلم به. قال ابن تيمية لا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته، ليش سنة رفع اليدين؟ ليش ما تكون واجب أو ركن على الأقل في تكبيرة الإحرام رفع اليدين؟ يتعلم الإنسان وجه صحة ما ينقل عن العلماء. ترك تكبيرة انتقال واحدة هل يجب سلساوة؟ قال بعض المحققين من لا يعرف الإجماع من طلبة العلم فليس طالب العلم. أجمع يقول ابن عبد البر من ترك تكبيرتين انتقاليتين في الصلاة عمدا صلاة صحيحة. تكبيرتين اثنين نقل إجماع عليها بيعرف الإجماع يعني نعرف الإجماع بيكون خلل في صلاة ويعرف أقوال الرجال في ذلك قدر المستطاع. نتكلم الآن مع من يريد أن يحقق الصلاة ويتبعه من يعلم أهله. فليس من لا يعلم كمن لا يعلم كما ذكرنا. طيب حينئذ لما وجدنا أن النبي كما في حديث عبد الله بن محينا في صحيح البخاري قام من التشهد ما جلس، إذا لا يرجع من ركن إلى واجب. وجاءنا حديث دارقطني اللي حسن الشيخ الألباني من قام من السجود فلم يستبق قائما وسبح له يعني فليرجع وليس هناك سهو. من استبقى قائما صار الركن فلا يرجع وعليه سهو قبل السلام يعني. هذا الحديث التفصيلي بين لك إن مو في كل حالة ترجع انتبه. فإذا استقمت قائم صرت في ركن ما ترجع إلى ونسيت ما ترجع إلى الواجب. واضح؟ لكن بعض من يصلي وراءك خائف على صلاته من صلاتك أنت إمامه يعني هو خائف على صلاته في شوفك أول ما تستم قائم تبتسه سبحان الله ذكرت ارجع وليس عليك سهو. نعم فانت اما تستب واما تكون بين 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 تستب فاستب ما ترجع. فاذا استدب الشخص قائما كما فعل النبي في حديث عبد الله بن محينة فانه يجب ان يترك الرجوع. بعض الناس لا يزال يقول عنده جهل خلاص قام طالب العلم اللي يحضر حلقات مثلكم يحضر سنة أبي داود الله يبارك كتب كثيرة في الإسلام ما يغيب عنها سنة أبي داود عرف صفة الصلاة كاملة بوجه كثير ما يعرفونه من الطلاب اللي يختصرون في الدراسة على المتون فقط متن عن رواية أحمد. طيب ما اطلع على ما جاء في سنة أبي داود في التعامل مع أركان الصلاة واجباتها في مسند أحمد ما عرف. الطالب الحضر الحديث بيكون له ميزة كبيرة على الذي لم يحضر الحديث عشان فرق كبير حسب غيابه يتقلص علمه بشكل. في طالب مجد يحضر كل حلقة فعلمه أكبر من الذي يحضر مرة في الأسبوع نشوفه في الجمعة فقط هذا شك فرق كبير. قل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون والله يعلم ذلك عنه. فحينئذ هذا الذي الإمام اللقام تعرض لمشكلة حلقة ما نسميهم أعمراء لكن هي تجي طبعا ناس كالأعراب كلهم بصوت واحد فرضا سووا لك كذا هذه ما شفتها لكن تحصل قد تحصل خاصة في مساجد الطرقات. جيت قمت واستبعد قائما سبحان الله كلهم جالسين إيش عندهم إنك لو إيش لو استمريت ما جلست ها بطلت فتقوم لوحدك وتشير لهم مثل ما جاء في الحديث ما يقومون مشكلة. وهذا لن نتحدث عنه لأنه يكاد لا يقع إنهم أول ما يشوفون إصرار الإمام سبحان الله بالفطرة يقولون وهو الصحيح إنهم يقومون. فحينئذ إذا قام الإمام ولم يجد التشهد متى يسجد؟ ما جاء التشهد الأول متى يسجد قبل السلام ولا بعد؟ قبل. النبي في حديث عبد الله بن محينة لما قام ولم يجد التشهد سجد قبل السلام. الإمام نسيان آخر سلم واستقبل المؤمن سبحان الله سبحان الله. يا شيخ ترى ما أنت سجدت قبل السلام خلاص فاتوا مكان السجود، يقول يلا راحت عليك. ماذا يسوي؟ فاتوا قبل السلام السجود، يسجد بعد السلام، نقل إجماع. فله أن يسجد بعد السلام ويجزئ، يسجد بعد السلام ويقول راحت عليه خلاص، لا يسجد. هذا يحدث. فإذا عرفنا من هنا مثلا أن جلوس التشهد واجب، لأن النبي أجبر بإيش؟ سجدتين. ويكون السجود لترك هذا الواجب قبل السلام. نعم قبل السلام. طيب وحينئذ هل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع والقيام التشهد الأول، هذه أربع مواضع من السنة رفعها، كل إشارة في الصلاة لك عشر حسنات فيها؟ هذا لا يعرفه الذي يعلم، ليس الذي يعلم كالذي لا يعلم. يا إخواني واظبوا على الدروس وتعلموا قبل وفاتكم، كل ما تعلم شيء في درس دروس المغرب سنة أبي داود الترمذي وعملت به رفعك الله في الجنة، ورفعت بكلمة في العلم رفعك الله في الجنة درجة تتنعم فيها بدل الأبدين. كيف بعد كذا بالله تغيب أبد الأبدين؟ نعم في مسألة سمعتها في الصلاة سنة أبي داود أو الترمذي كيف تغيب؟ فاحرص على الحضور. طيب فهل تكبيرة الإحرام رفع اليدين تكبيرة الإحرام؟ إن في فرق عندنا بين تكبيرة الإحرام الله أكبر ما رفع يديه كذا سوى كذا، الله أكبر ما رفع يديه، ما رفع يديه، هل ركن ولا مستحب؟ وش الفرق بينهم؟ والتسليم سلم كذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولم يلتفت أدى الذي عليه. نعم فلو كبر كذا دخل الصلاة الله أكبر ولم يرفع حتى يديه لصدره صح. تكبير رفع اليدين بالدليل الشرعي رفع المستحب. ليش؟ من أفعال النبي، ما قال لا صلاة لمن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ما قال هذا النص النبوي. أفعال النبي مستحبات، كان يرفع يديه عند بداية الصلاة الله أكبر، لكن ما قال لا صلاة لمن يبدأ صلاته برفع يديه، ما قال هذا. كذلك ما قال لا صلاة لمن لم يلتفت عند السلام، فلو سلم كذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله صح. فالالتفات هذا مستحب. ليش؟ لأن أخذناه من أفعال النبي، أفعال النبي في القرب كما قال علماء الأصول تحمل عليه. هل مستحب؟ على استحباب، سيما وقد جاء حديث عند البيهقي من حديث من عائشة قالت له شاهد عند ابن ماجه وعسره شيخنا الألباني الله يرحمه، قال كان النبي يسلم تسليم واحد القاوجة، السلام عليكم قاوجة، السلام عليكم ما يدرون. هذا يصحح أن الالتفات مستحب، والركن هو أن تقول إيش؟ السلام عليكم خلاص، هذا هو الركن. طيب تكبيرات الانتقال لو قلنا للمنفرد أنها مستحبة لأن من أفعال النبي فرضا، احنا بيقول واجب تكبيرات الانتقال، لكن لعل جهة الإيجاب لها بالاستنباط. كيف؟ هب إمام لا أنا ما أبغى أذكر ولا تكبيرة الانتقال، إيه ولا تكبيرة الانتقال، هل الناس يضمن كلهم يتخذون به؟ يصير فوضى على الناس. فكيف ينبه الناس من هذا الوجه؟ قد يتصاعد الوجوب للإمام. طيب، وحينئذ هل تجزئ الفاتحة مرة واحدة في أول الصلاة لعموم حديث لا صلاة لم يقرأ من الكتاب؟ جاك إنسان قال أنا قرأت ضمن الكتاب بالصلاة، ما قال للنبي في ركعة كذا وكذا، يقوله نفسه خلاص قال لا صلاة لم يقرأ وأنا قريتها في أول صلاة، له وجه في الفقه هذا؟ قال أنا قريتها خلاص أول مرة، ليش لا؟ من يقول ليش لا؟ مع أنه قد يقول قال لا وجه، لأن النبي قال لا صلاة لم يقرأ من الكتاب، هو قرأ من الكتاب في داخل الصلاة، انتهى. يقول أنا فقه معايا سليم، ترى أنا قريته من الكتاب في وسط الصلاة في أول، في المهم اللي قريتها الحمد لله. ما الوجه الذي يجعلنا نقول لا والله صلاتك باطلة؟ تقترب في الأول ركعة من الكتاب وبعدين خلاص تقرأي آيات، تقول إيه؟ تقدر تعترض عليه بشيء؟ لا صلاة أقرأ في صلاته وأنا قريتها في صلاتي مطلق. إيه نقول له؟ إن شكلك من النوع اللي غيب عن دروس العلم، ليش؟ حضرت شيء وغبت عن أشياء، ما حضرت الرواية إلا فيها ثم فعل ثم اقرأ بها في كل ركعة، ما حضرتها، حضرت فقط لا صلاة رواية البخاري، ما حضرت رواية السنن وغيرها، ثم فعل في كل ركعة أو تراجع في البخاري، المهم ما حضرت هذه الرواية. هذا يقول طلبة العلم لا تصيرون أنصاف علماء، تحضرون دروس وتغيبون عن دروس، فتصيرون كذا نص نص، يعني يقول العام كمل سنة أبي داود كله، كمل مسند أحمد كله، منهجي في الطلب كابن القيم، لازم شيخ ودرس بدرس حتى تخرج من كبار علماء، تقطع في الحضور، تحضر كذا وعشرة تغيب، مو طيب هذا، إلا الإشارة صارت عذر غير مقدور عليه يعني صحيح. أنا أتكلم عن الطالب اللي ما عنده جد في الطلب، ليش تحرم نفسك الفضل هذا وانت عندك إمكانية وموجودة حلقات يعني كتب كبار تدرس، ليش تزهد وتبطر تستخف لها النعمة فلا تحضر؟ احضر يا أخي، نصيحة لك. طيب الثالث المجافاة. النبي كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لماذا لم تنقلب المجافاة واجبة؟ طيب حنا في مسند أحمد وعند غيره كنا لنأوي للنبي مكثر ما يجافي، كنا نرى بياض إبطيه فمر معكم في دراستكم الفجر في مسند أحمد، وأنصح إخواني الدرس يعني فعلا 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 مهم جدا في الفجر مسند أحمد، لأنه يمر على السنة كلها 40,000 حديث وأنتم في 3,000 الآن تقريبا أو زيادة عليه، 3,000 وكم؟ 300. فاحذروا يا عباد الله الغياب عن العلم. في حديث ابن عباس كنا نرى بياض إبط النبي، لأنه كان النبي في العادة يلبس إزار، مو مثل اللي يلبس قميص، دائما يلبس القميص إزار، فلما يشتد في المجافاة يبان إبط الذي مر من وراه، يعني شوف بياض إبطه. فلماذا لا نقول واجبة كما فعل الشوكاني أو غيره؟ عند كل شيء في الصلاة فعله النبي يصير واجب. بيت حديث صلوا كما رأيتموني يصلي، حينئذ المجافاة لمن عمل بهذا القاعدة وش بتصير؟ واجب. لكن هذا تخريج صحيح في الوصول الوجوب. أصل مسألة ثانية بدأنا فيها تقسيم الصلاة حسب أدلة أركان واجبات مستحبات وكيفية ذلك، وذكرنا عند ذلك أمثلة لتبدأ أنت تتمرس في تحريك ذهنك في كيف تميز بالأدلة على طريقة الأئمة والقراءة لهم وشروحاتهم بين الركن والمستحب والواجب. طيب من يجيب على هذا؟ طيب فعل الرسول انقلب واجب، قال صلوا كما رأيتموني، كما رأيتموني أصلي، هو كان يجافي، فما المانع من أن نجافي؟
لا
لا لا ما فهم عن العموم، أتكلم عن المصلي المنفرد ولا إمام. ها ها طيب، أولا هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المستحبات كجلسة الاستراحة والمجافاة المسيء لصلاته؟ ثانيا، يمكن ستجد اتفاقات بين العلماء، مثلا ما في المتقدمين يمكن ما تجد عالم قال المجافاة واجبة، فدل مجموع ذلك على أن معنى صلوا كما رأيتموني أصلي معنى أن اجعلوا تعلمكم للصلاة من جهتي أنا لا من جهة آبائك واجدادكم، فانظروا كيف نفذت المستحب فنفذوه على أنه مستحب، كيف نفذت الركن والواجب نفذوه على وفق ما تعلمتم مني من صلاتي، ليس معناها أن ينقلب المستحب إلا واجب. خذوا عني كما في حديث حديث تأخذوا عني مناسككم، يا أخوان لتأخذوا عني مناسككم، هل معنى ذلك أن يصبح الصعود على الصفا والمروة واجب؟ قال نووي يستحب للرجل أن يصعد على الصفا والمروة، لكن لو من تحت خاصة امرأته غير مخاطب الصعود، كما قال ابن عمر المرأة ليس عليها صعود على الصفا والمروة، ويحب أن يصعد في الزحام خلاص من تحت من غير لا يطلع فيه. فإذا لا يقلب حديث خذوا عني مناسككم أن ينقلب حتى الصعود على الصفا والمروة يصبح واجب عليك دم إذا تركته. إذا المقصود استغراق ما بين الجبلين، يستحب الصعود لأن فعل النبي ما صعد ليس عليك جناح، لأنك مقصود في الآية تطوف بين الصفا والمروة، ما صعد فوق ما عليك شيء. وقد قال ابن عمر ليس على النساء صعود على الصفا والمروة، قال ابن تيمية للنصر لنا السبب. إذن هذه الأحاديث الكريمة من الرسول خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي ليس تقلب المستحب واجب، إنما يأمرك النبي اتبع هيئته في تنفيذ المستحب، هيئته في تنفيذ الواجب. مثلا يعني في تنفيذ المستحب أكثر المصلين العامة يجون ينفذون رفع اليدين على صورة نص الفقهاء على كراهيتها، قال مكروه، فشوف العامة كيف يرفع يديه الله أكبر وتقابلته، قال هذا مكروه. النبي ابن عمر كان يراقب النبي وكان يقول ابن عمر، وكان ابن عمر إذا صلى يتوجه بكل أعضاء القبلة الله أكبر الله أكبر، كأنه يرمي بشيء أو قال هذا مكروه في الصلاة. فشوف نصوا على الكراهة في أمر أصله مستحب لأنه جاء ينفذه على غير طريقة على غير طريقة الرسول، الرسول نفذ المستحب هذا ورفع اليدين باستقبال القبلة، وهذا نفذ باستقبال يديه، شف؟ فنصوا عن كراهة، هذا مكروه، إنه ينهى عن مخالفة النبي في هيئة الصلاة، هكذا قالوا. طيب، رجل صلى مسلم يديه، الله أكبر مسلم، سمع الله الله أكبر، يديه مسؤولة فيه. يعيد الصلاة فعل منكر في الصلاة يعني ها؟ طيب أنا أزعم أن المسألة فيها تفصيل، يعني أنا أعلم في فقيه معاصر كبير جدا وكلنا استفدنا منه، قال فلا ينبغي أن يثرب صاحب السنة على يعني الزيدي أو كذا أنه أسبل يديه أو على من يسبل يديه في الصلاة من المالكية، لأن أصلا رفع اليدين هكذا مستحب، فرخاها سيبه ما ترك شيء واجب يعني سيبه يرفع يسجد، الإطلاق اللي قاله الشيخ الفاضل من غير تسمية لأنه نستفيد حنا فقط، هذا الإطلاق اللي قاله من غير تفصيل صحيح؟ أي ما تنسيبه؟
إذا كان يعلم السنة
يقول لك إذا أخطأ متأولا نسيبه.
أيضا إذا كان يتبنى مذهب أو رأي مثل مالكي
من يفصل أشوف كيف هذا جواب سليم معلش إحنا ندارس مع بعض ومقصود أن أجاوب وهذا ما تعرفون الله نزهنا عن المسابقات هذه إن شاء الله. شوف شفت واحد من أغرب ما رأيته ابتلينا في فترة من الزمن بمسجد بجانب بيت الوالدة صغير سبحان الله، يعني الصف فيه يمكن 12 شخص وفوق أنه صغير حاطين المحراب ضيق. المهم فكان يجي يصلي ابن مدير مدرسة ما رأيته أضخم منه لا إله إلا الله ويدخل في هذا المحراب. المهم يتعب السكين إذا جاي بحط يده فوق يتعب. طيب الآن أشوفه بعد حوالي 5 آيات حط ما أتكلم معنا ليش حطها عادة ولا تسننا؟ واضح عادة نشيل الأثقال هذه حطها هنا يشق عليه بسك فخلاص تلقاه ما وصل لي ولا الضالين أو آيات بعدها لا خلاص. هذا واضح أنه وضع يده استراحة واضح. لكن جينا واحد هيئته يعني ما تدل على مثل هذا كل ما نشوفه يصلي وش أنت؟ قال أنا مالكي وكذا يجيب لك إياه يعني فخر وليش يعني ما يعني يعني هي مثلا خالف السنة في صحيح البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع واحد منهم يده اليمنى على الرسخ يعني يؤمرون أمر. طيب فحينئذ قل له ليست من هيئة سنة الصلاة كذا ما هي خلاف تنوع. لو جاءنا مرة النبي كان يسجد ومرة يسوي قلنا مثل أذكار أذكار بعد الصلاة مرة سبحان الله 10 مرات مرة 30 مرة هذا يسمى خلاف تنوع. لو مرة يسجد مرة يسوي خلاف تنوع لكن كله كان يقبض. وانت تجيب لنا السنة تقول لنا اتبعت مالك. مالك أصلا في موطأ باب وضع اليد اليمنى عن يسرى في الصلاة باب من أين جاء الكلام؟ قيل أن المقلدين حصل له شقة في السجن فكان يصلي كذا فقال خلاص كتبوا عنه أنه الصلاة طيب. ولا ترى في موطأ مالك باب وضع اليد اليمنى عن يسرى في الصلاة نعم. فحينئذ نقول له هذه البدعة هذه الهيئة مبتدعة في الصلاة أنت تقول تسنن سنة كذا تسوي لا سويها مثل خوينا ذاك ابتلي بضخامة الجسم حيث رفع يديه يتعب ويرخيها قبل الركوع نعم هذا واضح قرينة أو لغير ذلك أو شخص صلى في التراويح وبدأ له يمد يديه كذا شوي ما في مانع هذه قرينة تدل أنه ما قصد تسنن لكن يتسنن كذا ما وردت عاد علمه كيف تسن في هيئة الصلاة. قال ابن تيمية وهذه هيئة الخائف من رب اللي يضع يده اليمنى على صدره في الصلاة ويرغي ويضع بصره موضع هذا ويطأطئ رأسه هذا الخاشع أمام الله هذه هيئة الخاشع في الصلاة. طيب وحينئذ في باب مكروهات الصلاة أيضا لم نعرف ذلك بالحدس والرأي بحسب النصوص فعلمنا أنه يكره الالتفات في الصلاة لكن لو صاحبك وزميلك بالعمل صلى معك في مسجد الطرقات وشفته استهوى الشيطان في الصلاة وسرق من صلاته وانتبه تقول له عيد الصلاة لا لا، لأن ما في نص لا صلاة للملتفت، لو جاء النص بالعبارة ذي أبطلنا صلاة، نفي العبادة ما أبطلنا صلاة. هذه كلها اللي تحرك عندكم كيفية الاستنباط في المكروهات والأركان والأجلة فقط أمثلة. فالنبي نهى عن اختلاس كاختلاس الصلاة، شوف نهى عن التفات كالتفات الثعلب يعني في الصلاة، إذا التفت مثل الثعلب فصار فعل إما محرم أو مكروه، نهى صح، لكن ما قال لا صلاة للملتفت. لو فعل ذلك كما لو قال لا صلاة للمقرئ من الكتاب أبطلنا صلاة، ما في النص كذا. فحينئذ أعطيناه درجة مكروه، ليش؟ ليش ما قلنا حرام؟ نهى عن التفات كالتفات الثعلب، ما أعطيناه درجة الحرام في صارف. قال ابن حجر يعني من الصوارف ما روى البخاري في صحيحه في قصة مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج لهم الرسول من حجرته الشريفة، خرج لهم وش فرح وفرح، كان مريض هم في الصلاة فسمعوا بزاوية عينهم شافوا سواده التفاتوا، قال الالتفات يعني مو بلازم، فدل أنها ما وصل للتحريم الالتفات. وضح الحكم. وهكذا في الصلاة. طيب نعم، متى نعرف أن النهي هذا بلغ إبطال الصلاة وعدمها؟ شوف الآن، قال النبي لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء. نقل الألباني كلام الحنابلة إن اللي يصلي هو محرم كاشف أحد عاتقيه بطلت، قال ليس على عاتقي، فبعض المحرمين يصلي صلي كذا كاشف ويصلي عند المقام هو كاشف. فجاء النص لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء عاتقيه، فقال حنابلة تبطل الصلاة، لأن هنا النهي عائد ليش؟ إلى أصل العبادة، لا يصلين، لا يصلين. هنا قال بعضهم تبطل. إذا شفنا صارف أن مثلا بعض الصحابة صلى عاري الكتفين نقول لا يصلين صلاة واجبة أو إنها مكروهة، ما شفنا صارف، نبقى على إيش؟ أن نعلم الناس ما يصلون عند المقام كشفين عتقهم الأيمن، نغطوا ويصلوا. وهذا أكبر قرينة تجعلنا نقول بقول الإمام أحمد خلافا للشافعي في السعي، الشافعي في السعي يرى كشف العاتق قياسا على الطواف، الإمام أحمد يقول ليس به قياس. مما يساعد كلام الإمام أحمد وشو؟ لا يصلين عاشر، فمعنى ذلك أن الصحابة والنبي لما يجوا عند المقام وش يسوون؟ يغطون. هل جاء راوي قال بعدها يرفعون؟ إذا سيستمرون للسعي، سيستمرون للسعي، ما في كشف. قال الإمام أحمد وليس في السنة قياس، خطأ نقيس السعي على الطواف، لأن لو قسناه يقول ابن تيمية بنصلي ركعتين بعد السعي، ممكن؟ ما يمكن، ما نصلي ركعتين بعد السعي، إذا الطواف غير السعي، فكيف نقيس؟ نقول نكشف هذا قانون في السعي. إذا هذه الطرق التي ينبغي لطالب العلم استحضارها عند معرفة الأركان والواجبات في الصلاة، فلا يبتدع شيء مو واجب مستحب يقوم يصلي له يقوم يبطل صلاة نفسه ويعيدها، يكون ربما مستحب، بل يتقن العلم في ذلك. والحديث بقية إن شاء الله، بس ما قد ننبه على بدع الرجب، منها الإسراء والمعراج وهي بدعة، النبي لم يحتفل ولم يعرف، وارجعوا إلى التغريدة الأخيرة في ذلك، فهي من جنس المولد النبوي، الاحتفال توزيع الحلوى أو الصلاة سموها من صلى ليلة 28، الآن يتناقلون الصوفية هذا، من صلى ليلة 28 من رجب، شوف كيف 28 من رجب، لا في حديث 28 هم يرون من صلى في ليلة 28 يعني 27 بعد المغرب وقرأ في كل ركعة الفاتحة وعشر مرات سبح وعشر مرات بعدها إذا أنزل إن أنزلنا في القدر، عدد عباد وعباد الملائكة في السماء. الله إيه والله الحديث مكذوب، له قرنان كبيران من أطحان الشعر من كبر القرن كذب. عباد الملائكة أطت السماء عقلها انطيطن عليها شبر ليوم القيامة وساجد الملائكة عدت عباد كله. يا الله مجرم هذا الكذاب. ونشوف في مواقع الصوفية كيف يسمونهم أتباع كنزاع خناح. الله يجزاه خير يا شيخ العديد ما كنا نعرفه. الله يبارك فيك تعرف هالبدع بيديني حيون. إيه أساليبهم كذا تغلب على السنة. يضحياتهم فيه. إيه الحمد لله عفانا مبتلاهم. اقرأ عشان نمشي. اقرأ شيء يصير على قدرك.